السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الأمسية وهذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. عظم الله لكم الأجر والثواب بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والتي تصادف هذه الأيام. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، تحدثنا في حلقات سابقة حول قتال الإمام علي عليه السلام على التأويل، ثم تحدثنا عن التدابير التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمواجهة المؤامرة الأموية. ليس بعيدا عن هذا الموضوع، اليوم نتحدث عن مقامات السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وظلامتها في مصادر أهل السنة. هل هناك إشارة إلى تمهيد ليتضح ارتباط هذا البحث بالأبحاث التي سبقت ذلك، أي القتال على التأويل والتدابير التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الواقع تعلمون بأن الحديث عن الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين حديث له شعب كثيرة وأبعاد متعددة. أما لماذا طرحت هذا الملف وهو ما يتعلق بالزهراء سلام الله عليها وبظلامتها في مصادر أهل السنة، ولماذا جاء هذا البحث في هذا الموقع، يعني في الأبحاث التي كانت تتكلم عن قتال علي على التأويل، وكذلك ما يتعلق بالتدابير النبوية التي اتخذها النبي صلى الله عليه وآله لحفظ مستقبل الإسلام والخلافة من الانقلاب والمؤامرة الأموية؟ لأنني أعتقد بأن الزهراء سلام الله عليها تمثل عنصرا أساسيا في هذه الفترة، وخصوصا في الأشهر التي تلت رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. يعني أننا إذا أردنا أن نفهم مواقف الإمام أمير المؤمنين في تلك الفترة، فلا بد أن نفهم موقف الزهراء سلام الله عليها. إذا أردنا أن نفهم ما حدث في كربلاء، فلا بد أن نقرأ الجذور فيما قامت به الزهراء بعد رحلة أبيها. إذن أعزائي، هذا الملف، هذه القضية تعد محورا أساسيا في فهم هذه الفترة التي لم تتجاوز 25 عاما، لأننا قلنا بأننا ما لم نفهم هذه الفترة التي لم تدم أكثر من عقدين ونصف، 25 عام، لا نستطيع أن نفهم مجمل التاريخ الإسلامي. لماذا وكيف استطاع الطلقاء قبل 25 عام أن يكونوا خلفاء لرسول الله؟ كيف تحولت هذه المعادلة بهذه الطريقة؟ نحن نعلم بأنه أساسا أن هذه التحولات والتقلبات والمؤامرات إنما تنجح بعد عقود طويلة، يعني عندما يبتعدون من مصدر الثورة الصحيحة والحركة الصحيحة. نحن نعتقد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بنى دولة راشدة وكريمة ورصينة. ما الذي حدث في هذه 25 عاما حتى انتهينا في سنة 40 من الهجرة إلى الدور الأموي، إلى المروانيين، إلى الأمويين، إلى السفيانيين، وبعد ذلك تشكلت دولة بني أمية، ثم دولة بني العباس، ثم إلى يومنا هذا. إذن أعزائي، هذا الملف، هذه الملفات الثلاثة مترابطة فيما بينها، متداخلة فيما بينها، وهذا الملف كنت أريد أن أطرحه، ولكن أريد أطرحه آخرا، ولكن باعتبار أن المناسبة الآن جاءت ونحن نعيش أيام شهادة سيدة نساء العالمين الزهراء البتول سلام الله عليها، إذا وجدت من المناسبة أن أدخل إلى هذا الملف. ولذا أعزائي إن شاء الله تعالى سنقف عند هذا الملف بالقدر الذي يمكن أن نقف عنده على المحطات الأساسية منه، وبعد ذلك نرجع إن شاء الله تعالى إلى الملفات السابقة لتكون الرؤية في هذه اللوحة الحاصلة بعد رسول الله، بعد ذهاب الرسول الأعظم من هذا العالم، لتكون الرؤية واضحة وتكون كل أجزاء هذه اللوحة واضحة المحالم عندنا.
أتصور أن يعني قضية الزهراء وهي باكورة لربما ما نسميه بالتقابل ما بين السلطة
المعارضة، لا باكورة المعارضة العلوية بدأت من هناك،
من هنا
نعم،
وهي لربما
أول صوت ارتفع لإثبات عدم المشروعية،
المشروعية نعم. وهي تبين ما يعني قراءة لما جرى بعد ذلك
من كلمات أمير المؤمنين وما جرى في خلافة أمير المؤمنين وما ولذا أول صوت ارتفع بعد رسول الله فيما حدث في السقيفة هذا الصوت كان ممن كان من سيدة نساء العالمين الزهراء البتول.
طيب لتوضيح هذا الموقف ولتوضيح هذه الصورة ولتوضيح ما جرى خلال هذه الحقبة لابد من التعرف على ملامح شخصية الزهراء باعتبارها المكون الأساس وله دور في هذه العملية، عملية المعارضة. هنا السؤال، ما هي أهم المحطات في حياة سيدة نساء العالمين الزهراء البتول سلام الله عليها؟
في الواقع هذه النقطة الأولى التي لا بد أن نقف عندها، وهي أنه ما هي المحطات الأساسية التي نريد أن نتوفر عليها، لعله في حلقتين أو ثلاث لا أعلم، ولكن بقدر ما يسمح به الوقت لأنه الوقت ضيق والملفات واسعة النطاق ولا بد متشعبة، لا بد من بحثها وبيان الربط فيما بينها. يعني أنا ليس همي هنا أعزائي أن أنقل مجموعة من الوقائع التاريخية أو مجموعة من الفضائل لأمير المؤمنين أو للزهراء أو أنقل بعض الأحداث التاريخية، لا لا لا، أريد أن أقرأ ما بين السطور أو أريد أن أقرأ ما وراء الحدث وما وراء هذه الأمور لنصل إلى الصورة حقيقة فيما جرى. أعزائي مجموع المحطات التي أريد أن أشير إليها هي كما يلي إجمالا وعلى العجالة، ولعلنا إن شاء الله نوفق أن نشير إليها في الحلقات السابقة. المحطة الأولى لابد أن نتعرف على شخصية فاطمة الزهراء، على من هي، حتى عندما نرى أنها وقفت هذا الموقف أو عارضت هذه المعارضة أو قالت ذلك الكلام أو خطبت تلك الخطبة أو اتخذت موقفا سلبي من فلان أو من فلان، هل كانت شخصية أساسية كما عرفها لنا رسول الله، أو لا هي شخصية تعد عابرة أو هامشية أو ثانوية ليس لها ذلك الوزن، إلا أنها بنت رسول الله، بنت خاتم الأنبياء
كما يحاول البعض
أحسنتم أن يصور القضية قضية ماذا؟
عاطفية،
قضية أب وابن بنت، لا أنه أكثر من ذلك. ولكن بخلاف عندما يأتون على سبيل المثال عندما يأتون إلى عائشة لا يصورون عائشة أنها إنما لها قيمة بعنوان أنها زوج النبي، لا، يريدون أن يعبروا عنها بأنها واحدة من أعلم صحابيات بل أصحاب رسول الله، وأنها حملت من العلم ما حملت، وأن لها مقامات، وأن يعني يريدون يعطون لها موقعية خاصة ترتبط بشخصيتها لا بعنوان أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا أيضا من
نعم هذا من
مؤامرات من الإسلام الأموي،
أحسنتم، من الخط الأموي
أن يجعلوا تقابل.
المهم التفتوا لي أعزائي، إذن أولا لابد أن نتعرف بقدر ما يمكن، لابد أن نتعرف على الزهراء من خلال من؟ من خلال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله عن ابنته سيدة نساء العالمين، وكيف تصرف معها، وما هو سلوكه وتصرفه وكيفية ذلك، هذه كلها خصوصا إذا علمنا هذه الحقيقة ما ينطق عن الهوى الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن القضية لا تدخل في قضية باب العواطف والعلاقة الأبوية والعاطفية، وإنما تدخل في منطق الرسالة والمنهج الرسالي الذي جاء. إذن المحور الأول أو المحطة الأولى التعرف على شخصية الزهراء، ولكن على القاعدة أستاذ علاء، على القاعدة أن نستند إلى الأحاديث الصحيحة الصريحة المجمع المتفق عليها بين علماء المسلمين، لا نقرأ فقط روايات من البحار عندنا أو من أصول الكافي، ولا نكتفي بالروايات الموجودة عندهم، وإنما ماذا نحاول الجمع بينهم. هذه المحطة الأولى. إذا اتضحت هذه المحطة أعزائي ننتقل إلى المحطة الثانية، ما هو موقفها من الخلافة بعد رسول الله، ومن السلطة بعد رسول الله، ومن السقيفة بعد رسول الله؟ هل كان لها موقف إيجابي أو كان لها موقف سلبي؟ هذه نقطة. نقطة ثانية، هل أنها بايعت أم لم تبايع؟ التفتوا لي أعزائي، وهذه نقطة مهمة ومركزية لعله لا نظير لها في تاريخ صدر الإسلام. لماذا؟ لأنه نحن عندما نتكلم عن علي أنه لم يبايع يقال لنا أنه صحيح في الأشهر الأولى لم يبايع، ولكن بعد ذلك لمصلحة الإسلام أو لسبب آخر بايع. ولكن الزهراء هنا نقولها بتحد علمي تاريخي، نتحدى أن يقول أحد أن الزهراء بايعت الخليفة الأول
وهي سيدة نساء العالم.
لا لا، بعد أن اتضح شخصيتها سيتبين أنها عندما لم تبايع يعني ركن من أركان الإسلام ماذا؟ لم يبايع السلطة الحاكمة. هسه السؤال الذي يطرح هنا وهذا الذي لا بد أن نقف عنده، عدم مبايعتها للسلطة بعد رسول الله هل لعدم المشروعية أو للمشروعية؟ أي منهما؟ فإن قلتم أنها لم تبايع لأنها اعتقدت بعدم مشروعية هذه الخلافة بعد رسول الله، جيد جدا، هذه نقطة أساسية، وهي من عرفها المصطفى بأنها سيدة نساء أهل الجنة وأنها سيدة نساء العالمين وأن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها وأنه وأنها بضعة منه وأنه وأنه، هي التي ماذا؟ وضعت أول علامة استفهام على مشروعية السلطة بعد رسول الله. واقعا هذا السؤال لا بد أن يجيب عليه أهل التحقيق، أهل المعرفة، أولئك الذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة. وإن قلتم أن السلطة كانت مشروعة ولكن فاطمة واقعا هي التي قصرت فلم تبايع، هذا لازمه أنه ماتت وليس في عنقها بيعة إمام حق، فإذا يلزم أن تكون ميتتها ميتة ماذا؟
جاهلي.
ميتة جاهلي. لابد أن تلتزم بأحد الأمرين. واقعا هذا التساؤل ضعوه على جبين التاريخ، على جبين التاريخ علامة استفهام. قلت لكم هذا لا نستطيع أن نجده في علي حتى. لماذا؟ لأنه عندما نقول أن عليا لم يبايع يقولون لا، قال في نهج البلاغة أنه بايع، قال كذا كذا، الأئمة آخرين بايعوا إلى آخره. أما لا يستطيع أحد أن يدعي أن الزهراء سلام الله عليها بايعت الخليفة الأول. إذن أعزائي التفتوا لي إلى هذه النقطة المركزية، وهي أنه هذه سنقف عندها جيدا وبشكل واضح وصريح، أنها بايعت أم لم تبايع، وما هو السبب عدم بيعتها؟ أشارت إلى ذلك أم لم تشر؟ المحطة الثالثة أعزائي، وهي أنه عندما أرادت أن تمتحن، التفتوا لي أعزائي هذه القضية خطيرة وإلى الآن في اعتقادي لم تطرح بهذه من هذه الزاوية. قضية فدك يحاول البعض أن يطرحها كقضية مرتبطة بالإرث وقضية مرتبطة بقضية قضائية، ولكن في اعتقادي أن الزهراء البتوء أن الزهراء سيدة نساء العالمين لم تطرح قضية فدك كقضية مرتبطة بمال وبتركة وإنما كانت تريد أن تمتحن وفاء هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. هل أنهم على العهد؟ رسول الله كيف كان يتعامل مع ماذا؟ مع ابنته، فهل يتعاملون معها بنفس الطريقة أم يتعاملون ماذا؟ بطريقة أخرى. يعني أن السلطة الحاكمة تعطي تلك الحرمة والاحترام للزهراء البتول، أو أنها تحاول أن تقصقص أجنحتها إن صح التعبير سياسيا. ولذا أنا أعتقد أن الزاوية التي لابد أن تطرح من خلالها قضية فدك ليست قضية ماذا؟ قضية إرث ومال، وليست قضية قضائية أنه يوجد عليها شهود أو لا يوجد عليها شهود. وهذا كاملا كان يلتفت إليه الخليفة الأول، كان يعرفه جيدا، وإنما القضية قضية ماذا؟
قضية سياسية.
نعم، قضية أخرى لها أبعاد. تقول كيف؟ أقول الأعزاء إن شاء الله ينتظرونا وسنقف عندها.
تجفيف مصادر
هذه واحدة من أبعادها. ولكن أنا أتصور القضية أبعد من ذلك. يعني عندما التفتوا له، هسه قد يقول قال سيدنا ولو الجملة واحدة أقولها جملة، عندما كل المعارضة يجدون أن بنت رسول الله وبضعة المصطفى تطالب ولا يستجاب لها، فالمعارضة الآخرين يقولون إذا كانت بنت المصطفى لا تستطيع أن تفعل شيئا فنحن نستطيع أن نفعل شيئا.
سد الباب.
أحسنتم. يعني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. يعني نحن نحاول أن نقف أمام معارضة سيدة نساء العالمين وعدم بيعتها ونقص أجنحتها، وهنا لا نستجيب لها لنقول للآخرين نحن لا نستجيب لبنت المصطفى، فما بالكم أنتم؟ ما هي قيمتكم؟ وهذه قضية مولانا أساسية، بها قراءات نفسية وبها قراءات
وهذه
سياسية.
قيمة الصحابة عند القوم.
أحسنتم، هذه لابد أن تدرس. وهنا أؤكد بين قوسين، كونوا على ثقة، لست بصدد إهانة أحد أو إهانة مقدسات أحد، وإنما بيان ما جرى في صدر الإسلام. لنقرأ ماذا؟ لنقرأ هذه الفترة قراءة صحيحة، قراءة تحقيقية، قراءة تدبرية، قراءة تحليلية، لأن نقرأها قراءة مجموعة أحداث تاريخية منفصل بعضها عن بعض ولا ترابط بينها،
ونميل أينما مال الدليل.
أحسنتم. المحطة الرابعة وهي من المحطات الأليمة في تاريخ الإسلام، وقعا في صدر الإسلام طبعا، ولم يمض على رحلة رسول الله إلا أشهر، وهي مسألة التعامل مع المجموعة التي عارضت سلطة السقيفة. هذه المجموعة اللي يقال أنها كانت تجتمع في بيت علي أو لا تجتمع، هذا كله أنا الآن لست بصدده، وإنما هذه الدعوة التي توجد، أعبر عنها دعوة لأنه بعد لم تثبت. هذه الدعوة، حتى نكون منصفين وندخل القضايا من أبوابها، هذه الدعوة وهي أن البعض من الصحابة أو أكابر الصحابة من أهل الحل والعقد من المبشرين بالجنة حاول أن يحرق هذا البيت أو أن يحرق الباب أو لا أقل هدد بحرق هذا البيت أو لا أقل كبس هذا البيت وفتش لمرات باعتبار أنهم كانوا يعتقدون أنه مركز من مراكز ماذا؟
المعارضة.
أن هذا له أصل صحيح في الأحاديث وفي الكتب المعتبرة أو ليس له أصل. وقعا هذه القضية لابد أن تتضح أي بعد من أبعادها. أنا ما أريد الآن أدخل في التفاصيل، ولهذا وجدت أنه أقول الحرق أو التهديد بالحرق أو التفتيش. كبس البيت بالإصطلاح السياسي ماذا يعني؟ يعني أنهم
مداهمة.
أحسنتم، مداهمات لمعرفة ماذا يجري في كواليس هذا البيت،
ما يجري اليوم في البحرين
وفي غيرها. جيد. هذه المحطة الرابعة أعزائي، وهي قضية، وهي بالإضافة إلى أبعادها السياسية الخطيرة هناك فيها أبعاد ماذا؟ هناك فيها أبعاد
نفسية عقدية دينية
أخلاقية وأبعاد أخرى بغض النظر عن أبعادها السياسية. أنتم الآن تعلمون ما من سلطة في العالم حتى لو كانت دنيوية في النتيجة هناك مجموعة من الخطوط الحمراء. يعني لا يداس الآن بيت أحد من رؤساء الجمهورية افترض في الولايات المتحدة حتى بعد موته ولا يحاكموا. أنتم وجدتم الآن في الثورة المصرية مولانا من سنة 52 زعماء الثورة المصرية اللي كانوا فيها لهم حصانة. ماذا؟ أنا ما أريد أقول أنه هذه الحصانة، ولكن أقول هناك نحو من الاحترام، نحو من حفظ الحرمة.
على الأقل ما فعله رسول الله في فتح مكة.
هسه الآن نريد أن نقف عنده. المحطة الخامسة أن النصوص تكلمت أن الزهراء سلام الله عليها أو أن النبي صلى الله عليه وآله تكلم عن أنه كان له حسن وحسين وثالث هو المحسن أو المحسن. ما هي قضية هذا الجنين أو هذا الثالث؟ أصلا هذا وجد أم لم يوجد؟ ولد أم لم يولد؟ أسقط لم يسقط؟ هذه قضيته ما هي؟ له أصل في التاريخ أو ليس له أصل في التاريخ؟ هذه قضية لابد أن نقف عندها قليلا لنعرف ما هي. المحطة السادسة وهي المحطة الأخيرة من المعارضة السياسية لسيدة نساء أهل العترة، قالت أو سيدة نساء العالمين قالت أنها منعت أولئك الذين تولوا السلطة أن يصلوا عليها، وأمرت بأن تدفن سرا، وأمرت بأن يعفى قبرها إلى يومنا هذا. ما هي الرسالة التي أرادت الزهراء أن توصلها إلى المسلمين إلى يوم ظهور قبرها؟ ما هي الرسالة؟ في النتيجة هذه القضايا أنا لا أتصور قضايا عبثية ونحو ذلك. إذن أعزائي، طبعا هذه هي المحطات الأساسية، وهناك محطات أخرى هذه ما أريد أدخلها. هذه محطات على سبيل المثال مرتبطة بما بعد هذا العالم. ما هو مقام الزهراء في الحشر الأكبر؟ ماذا قالت النصوص؟ يا أخي الإنسان يستغرب أستاذ علاء، يعني عندما يقرأ النصوص أن رسول الله صلى الله عليه وآله تكلم عن شخصية ابنته بكامل أبعادها، أنه في الحشر كيف ترد، كيف تقف أمام رب العالمين، ماذا تطالب، كيف تدخل الجنة، أول من في أي مرتبة تدخل إلى الجنة، ما هو موقعها، ماذا في الجنة.
في الجنة
أنها هل هي سيدة نساء أهل الجنة
في الحساب
كلها. هذه التفاصيل لماذا واقعا هذه أبحاث لعل لا أوفق أن نشير إليها. بل أكثر من ذلك أن النصوص تكلمت عن وجودها قبل هذا العالم، وهو المصطلح عليه بعالم الملكوت، عالم ما قبل هذا العالم. ما هو موقعها، ما هو دورها ونحو ذلك. إذن أعزائي، المحطات في حياة الزهراء البتول إذا أردنا أن نتكلم عنها يمكن أن نقسمها بتقسيمات. الباب الأول الزهراء قبل هذا العالم، الباب الثاني الزهراء في هذا العالم، الباب الثالث الزهراء بعد هذا العالم. ثم عندما نأتي في هذا العالم نقف عند هذه المحطات الأساسية التي أشرنا إليها.
لن أتوقف مع فاصل.
لا ما نحتاج، حتى نستمر
ونستفيد من الوقت، لأن المباحث كثيرة ولربما كثير من سترد كثير من الاتصالات. نعطي وقتا للاتصالات. نبدأ من المحطة الأولى، نريد أن نتعرف على الزهراء البتول سلام الله عليها من خلال ما قاله رسول الإنسانية، من خلال ما قاله نبي هذه الأمة، من خلال ما قاله خاتم المرسلين بحقها، وكيف تصرف معها.
هذه نقطة أساسية اللي قلت لكم هذه سوف تكون هي المعيار والميزان والضابط لمعرفة المواقف الأخرى وقيمة المواقف الأخرى. يعني ما لم نتعرف على الزهراء كشخصية لا نستطيع أن نعرف قيمة ووزن الوزن السياسي لمعارضتها ولمواقفها. أعزائي، قبل أن أشير إلى ذلك أستاذ علاء، بودي في هذه الليلة أن أعرف الناس، أو لا أقل أولئك الذين لا يعرفون، أعرفهم على كتاب في اعتقادي من الكتب الأساسية في هذا المجال. أعزائي التفتوا لي، هذا الكتاب أنا وأنصح كثير من الأعزاء اللي يطلبون الحق والحقيقة أن يتعرفوا على هذا الكتاب، وهو كتاب فضائل فاطمة الزهراء للإمام الحافظ الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، المتوفى سنة 405 من الهجرة. المحقق يذكر اسما، في الواقع أنا لست على يقين أن اسمه الواقعي هو كذلك، وإنما أعتقد أنه هذا الاسم فيه تمويه، وأبين سبب التمويه بعد ذلك. التفتوا جيدا، يقول تحقيق علي رضا ابن عبد الله ابن علي رضا،
اسم غريب.
واضح واضح بأنه هكذا اسم، حتى عند الشيعة لعله لا يوجد مثل هذا الاسم، علي رضا ابن عبد الله ابن علي رضا، حتى لا أجزم لعله الذي يعرف أن المحقق الذي حققه اسمه واقعي واقعا فليبعث لي على موقع أو يتصل بي يقول لا، أو نفس المحقق إذا كان حيا أو من يعرفه لاقعا يتصل بي يقول لي لا هذا المحقق اسم ماذا؟ اسم واقعي، أنا مو بصددي. وسأبين النكتة لماذا بعد ذلك، لأنه هذا الرجل طبعا في هذا الكتاب أعزائي، بودي أنه المشاهد الكريم يلتفت، في هذا الكتاب نقل الحاكم النيسابوري، التفتوا أعزائي رقم الحديث 232 رواية في مقامات الزهراء في كيفية تعامل النبي مع الزهراء في عبادة الزهراء في كلها مرتبطة ماذا؟
بفاطمة الزهراء،
بفاطمة الزهراء. والمحقق حاول، لا أكون مبالغ إذا قلت أنه 80-90% من الروايات يقول موضوعة أو ضعيفة، ولذا حاول أن يكتب اسما الذي يقرأ يقول هذا الإنسان لا يمكن أن يكون شيعي. هذا شيعي هو ده يضعف أحسنتم. الكتاب أعزائي مطبوع الطبعة الأولى سنة 1429 القاهرة دار الفرقان للنشر والتوزيع. ولكنه قبل أن أأتي إلى المعلق وإلى ما قاله، أريد أن أقف عند من؟ عند الحاكم النيسابوري.
سمحت السيد قبل، يعني في إشارة بسيطة إلى نعم. هذا الشخص المحقق هو يخاف من رد فعل المسلمين على هذا،
إما هذا وإما لا، يريد أن يوهم القارئ،
يريد أن يوهم، لكنه هو يخاف من رد فعل المسلمين
لا يهمني هذا القضية على نعم. واقعا لا قيمة، أنا أشار إنما القضية عندي أصل الكتاب هسه، بغض النظر أن المحقق ماذا يقول، تعالوا نتعرف على الإمام النيسابوري أو الحافظ النيسابوري ماذا قال. أحسنتم، هسه هذا وجهة نظر ووجهة نظر علمية أو غير علمية تبحث في محلها. أحسنتم، من باب الإشارة أشار اللي عنده معلومة يوصلها إليه. فيما يتعلق أعزائي بالحاكم النيسابوري، أنتم تعلمون بأنه كثير من الروايات التي يمكن الاستناد إليها وردت إما عند الحاكم النيسابوري عند في المستدرك على الصحيحين، أو وردت ماذا فيما يرتبط بالزهراء بمن؟ وأهمية هذا الكتاب هو أن كثير من الأحداث التاريخية أيضا وردت ماذا في فضائل فاطمة الزهراء. يعني الأحداث التاريخية نستطيع ماذا أن نقرأها قراءة صحيحة من خلال هذه الأحاديث الواردة. عندنا مجموع سؤالان، يوجد عندنا سؤالان أساسيان في الحاكم النيسابوري، وهذه قاعدة عامة بيودي أن المشاهد الكريم يأخذ عندها وإن كان نتأخر، ولكن مهمة لأنه كثيرا من الأحيان نريد أن ننقل هذه الرواية. السؤال الأول، هل أن الحاكم النيسابوري شيعي أو من علماء أهل السنة؟ شيعي أم لا؟ من كبار علماء أهل السنة، هذا السؤال. السؤال الثاني، لو فرض أنه من علماء أهل السنة، هل أن حكمه على الأحاديث معتمد عند العلماء أو عندما يقول صحيح لا قيمة لتقييمات الحاكم النيسابوري. نعم ينقل الأحاديث، ولكن نقل الحديث شيء والحكم على الحديث أنه صحيح أو ضعيف، مقبول أو مردود، موضوع أو غير موضوع، هذا شيء آخر. إذن أعزائي، السؤال الأول الذي لا بد أن نجيب عليه، هل هو شيعي أم لا؟ السؤال الثاني، هل يمكن الاعتماد على حكمه وأحكامه بالصحة والضعف في الأحاديث أم لا؟
مكانته العلمية.
أحسنتم وقعا. أما السؤال الأول، فيما يتعلق بالسؤال الأول، بشكل واضح وصريح حاول البعض أن يطعن في الحاكم النيسابوري بأنه شيعي بتعبيرهم، شيعي خبيث، هذه ملازمة إلها، إذا صار شيعي فبالضرورة لابد أن يكون ماذا
خبيثة.
يعني مو أنه شيعي ينقسم إلى خبيث وغير خبيث، لا، هذا قيد توضيحي مو قيد احترازي كما يقولون. جيد، يقول في الحاكم النيسابوري، التفتوا لي، في كتاب أعزائي ميزان الاعتماد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي الحافظ الذهبي المتوفى 748، محقق هذا الجزء محمد بركات عمار رحاوي، الجزء الرابع، الرسالة العالمية، رقم الترجمة 7360، قال محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحب التصانيف. التفتوا إلى العبارة، إمام صدوق، أولا
صدوق
إمام،
إمام
وصدوق. إمام، وثانيا ماذا؟
صدوق.
صدوق، لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك، يعني يكثر من تصحيح الأحاديث الساقطة. فما أدري هل خفيت عليه، فما هو ممن يجهل ذلك، لا يمكن أن يقول لا يعلم،
لا يعلم.
وإن علم فهذه خيانة عظيمة. إذن بشكل غير مباشر يتهمه ماذا؟ بالخيانة.
بالخيانة.
لماذا؟ يقول أحسنتم. يقول بأنه إما جاهل، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت
تدري فالمصيبة أعظم.
هو يقول هنا لا يمكن أن نقبل أنه جاهل لا يعلم، لأنه إمام. ثم هو شيعي مشهور بذلك. من يقول؟ ها؟ الذهبي.
الذهبي.
إلى أن يقول، وقد قال ابن طاهر، سألت أبا إسماعيل عبد الله الأنصاري عن الحاكم فقال إمام في الحديث رافضي خبيث. إمام ولكن رافض،
رافضي خبيث.
التعبير الأول كان شيعي، هسه ما الفرق بينهما؟ سأشير. قلت الإمام الذهبي، قلت الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي بل شيعي فقط. لا، اتهامه بالرفض مو صحيح، لابد أن نقول ماذا؟ شيعي. فأما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن، يعني بالحديث، فأمر مجمع عليه، يعني رجل علام، إمام المحدثين في هذا المجال، ماكو مجال في أن يناقش أحد في علمي الرجل. هذا التعريف منه مو إنسان عادي، وإنما الحافظ الذهبي. جيد جدا. إذن هنا اتهم ماذا؟ بالتشيع.
بالتشيع.
العلامة السبكي عند بحث يقول بأنه إحنا إذا أردنا أن نتعرف شخص أنه شيعي أو غير شيعي، ما الطريق لمعرفة ذلك؟ لابد أن نتعرف. وين يطرح هذا البحث؟ في كتاب طبقات الشافعية، عندما يأتي إلى الحاكم النيسابوري ليترجم له، يقول التهمة بالتشيع، يذكر ضابطة. أعزائي، هذه أبحاث واقعا مفيدة وضرورية، أنا أريد أن تكون بيد الإخوة الأعزاء. ما هو الضابط؟ هذا الضابط أشار إليه محقق كتاب فضائل فاطمة الزهراء الذي هو علي رضا ابن عبد الله ابن علي رضا، أشار إليه في صفحة 11 من المقدمة من هذا الكتاب. يقول، قال، التفتوا لي، قال في طبقاته ذكر الحديث عما رمي به الحاكم من التشيع، قال السبكي في طبقاته. ماذا قال؟ قال كيف نميز أن هذا شيعي أو غير,
أو غير شيعي؟
ضابط نحتاج؟ مصدر نحتاج؟ أول ما ينبغي لك أيها المنصف إذا سمعت الطعن في رجل أن تبحث عن خلطائه والذين عنهم أخذ ما ينتحل. انظر إلى أصدقائه، إلى أساتذته، إلى تلامذته، إلى قرنائه، إلى وكل قرين بالمقارن يقتدي. وعن مرباه وسبيله، أين تربى؟
أين
في أي ثقافة؟ في أي بلد؟
كوفي، شامي، أحسنته، مصري،
وهكذا. ثم تنظر كلام أهل بلده وعشيرته من معاصريه العارفين به. انظر إلى من ترجم له ممن يعرفه. بعد البحث عن الصديق منهم والعدو الخالي إلى الميل إلى إحدى الجهتين، لا أنه محب فيغطي ولا عدو فلا يرى، وإنما يكون منصفا الميل إلى إحدى الجهتين، وذلك قليل في المتعاصرين المجتمعين في بلده. يقول علي رضا ابن عبد الله ابن علي رضا: وقد رمي هذا الإمام الجليل بالتشيع، وقيل ثم الآن هو يأتي ويطبق. من؟ هاي الضوابط التي ذكرها السبكي، يقول تعالوا نطبقها على الإمام الحاكم النيسابوري لنرى أنه تنطبق عليه أو لا تنطبق. يقول ثم نظرنا مشايخه الذين أخذ عنهم العلم وكانت له بهم خصوصية، فوجدناهم من كبار أهل السنة بل ومن المتصلبين في عقيدة أبي الحسن الأشعري
أشعرية،
كالشيخ أبي بكر بن إسحاق الصبغي والأستاذ أبي بكر وأمثالهم، وهؤلاء هم الذين كان يجالسهم في البحث ويتكلم معهم في أصول الديانات. إذن قرناؤه أساتذته كلهم ماذا؟
أشعرية.
من كبار علماء أهل السنة من الأشاعرة. ثم نظرنا تراجم أهل السنة في تأريخه عندما ترجم هو لعلماء أهل السنة، وجدنا أنه يبجل علماء أهل السنة وطريقتهم وعقائدهم. فلو كان شيعيا كان مفروض أن يغمز ماذا؟ في عقيدة هؤلاء الذين ترجم لهم. فوجدناه يعطيهم حقهم من الإعظام والثناء مع ما ينتحلون، وإن شئت فانظر تجربة فلان وتجربة فلان، ولا يظهر عليه شيء من الغمز على عقائدهم. وقد استقريت من؟ علي رضا ابن عبد الله ابن علي رضا. يقول وقد استقريت مؤرخا ينتحل عقيدة ويخلو كتابه عن الغمز مما يحيد عنه، فلم أجد أنه هو يخالف ولا يغمز. ثم رأينا الحافظ السبت، من ترجم له؟ ثم رأينا الحافظ السبت أبا القاسم بن عساكر أثبته في عداد الأشعريين الذين يبدعون أهل التشيع ويبرؤون إلى الله منهم. عندما ترجم للحاكم النيسابوري قال هذا ماذا؟ هذا من كبار علماء الأشاعرة والذين يقولون أن الشيعة من أهل البدعة، فكيف يكون ماذا؟ شيعيا. فحصل لنا الريب فيما رمي. إذن ما قيل في هذا حقر هذا الرجل تبين أنه ما هو باطل باطل. أما السؤال الأساسي التفتوا لي
قبل السؤال سمحت السيد، وأرد يعني اتصال يظهر أن محقق الكتاب يعمل مدرسا في وزارة المعارف بالمدينة المنورة.
جيد جدا جيد جدا، جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا أعزائي، أنه هذا الرجل إذن اسم واقعي اسم أعزائي واحد. وهذا التشكيك في غير محلي الذي أشرت إليه، وأنا إنسان بيني وبين الله، عندما المعلومة لا أتأكد منها لا أتهم أحدا. عندما تصلني المعلومة وأرجو الله أن تكون صحيحة بيني وبين الله. إذن علي رضا ابن عبد الله ابن علي رضا. جيد جدا. سؤال: لماذا اتهم الحاكم النيسابوري بالتشيع؟ منشأه ما هو؟ أعزائي منشأه أحد أمور ثلاثة، التفتوا لي جيدا، وهذه قاعدة عامة استعملوه أنتم اللي تراجعون أعزائي الكتب، هذه قواعد أشير إليها. أولا كان يفضل عليا على أبي بكر وعمر، وإن كان يرى أن الخلافة شرعية لأبي بكر وعمر، ولكن كان يقول أن علي أفضل منهم، فضائله أكثر من أبي بكر وعمر.
هذا التفضيل،
هذا التفضيل صار منشأ لاتهامه ماذا؟
بالتشيع.
ولذا تجدون أنه أساسا الذهبي يقول لا نقبل أنه رافضي ولكنه ماذا؟ شيعي. أين ذكر هذا المعنى أعزائي؟ الابن حجر العسقلاني في كتابه هدي الساري مقدمة فتح الباري في المتوفى 852، وعلق عليه عبد الرحمن بن ناصر البراك، حققه أبو قتيبة المجلد الثاني دار طيبة المجلد الثاني صفحة 1238. التفتوا جيدا، يعرف التشيع، يقول والتشيع التفت محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه. إذن التفت جيدا، إذا أحببت عليا فأنت ماذا؟
مغالي.
لا، شيعي.
شيعي.
لا.
وإذا قدمته.
قدمته أحسنت. فأنت مغالي.
أحسنت. أحسنت.
يعني هؤلاء السنة كلهم الخط الأموي يحبون عليا أو لا يحبون عليا. يعني. هو يقول إذا أحببت عليا شو يصير؟
شيعي.
إذن هو لابد لا يحب عليا حتى يبقى ماذا؟ من أهل السنة. وهذا هو الاتجاه الأموي. الاتجاه الأموي إجا فسر التشيع، أصلا محبة علي هي معناها التشيع.
التشيع.
فإذا قدمه على الصحابة فهو ماذا؟
مغال.
فهو غال في الشيعة. ويطلق عليه رافضي. أما إذا لم يقدمه على الصحابة فهو شيعي. ومن هنا يقول عنه أنه رافضي خبيث أو شيعي. إذن اتضح لنا، خلوا ذهنكم أعزائي يمي أيها المشاهد العزيز اللي أهل المطالعة، التشيع له اصطلاحان في كتب علماء المسلمين. الاصطلاح الأول للتشيع في كتب النهج الأموي، كل من أحب عليا وقدمه على الصحابة الآخرين فهو شيعي خبيث عنده. وهذا بخلاف التشيع عند علماء أهل السنة.
أهل السنة.
أهل السنة يقولون لا، الشيعي هو من آمن بأن الحق في الخلافة لعلي وأنه معصوم وأنه نص عليه. إذن هذا لفظ التشيع احفظوا أعزائي، وهو أن التشيع إذا وجدت في كتاب أموي أو على نهج الخط الأموي، يعني أتباع ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب، ضابطة لمعرفة عندما يقول
المؤلف.
شيعي، يعني عندما قال شيعي مقصود ماذا؟ مقصود أنه يحب عليا أو يقدمه على الصحابة أو يقدمه إلى آخره. أما علماء السنة الآخرين أهل الأشاعرة عندما يقولون شيعي مو مرادهم يعني يحب عليا ويقدمه على باقي الصحابة، وإنما مراده من شيعي يعني من اعتقد بعصمة علي، من اعتقد بنظرية النص ونحو ذلك. إذن أعزائي، الحاكم النيسابوري مسكين صار شيعي لأنه ماذا؟ أحب عليا وقدمه على الصحابة. هذا أول. الأمر الثاني، وهذا من أخطر الأمور، أنه كان منحرفا عن معاوية. وهذا هو الضابط. لا، وهذا هو الضابط عند الخط الأموي. هذا مو الضابط عند ماذا؟ خط أهل السنة. لأن البعض يسألني سيدنا هذا التمييز بين اتجاه أموي واتجاه إسلامي عام، هذا من أين جئت به؟ هسه الآن أشير إليه. أعزائي، الخط الأموي يعتقد من انحرف عن معاوية ولم يترضى على هذا الإنسان الذي قال عنه النبي أنه فئة باغية وأنه راية يدعو إلى النار، من لم يترضى عليه يعتبرونه شيعيا. فلكي تكون من أهل السنة عند الأموي وعند ابن تيمية وعند الوهابية لابد أن تترضى على ماذا؟
على معاوية.
على معاوية. ولذا وجدتم الآن بعض المعاصرين وبعض الشخصيات المعروفة عندما لم يترضى على معاوية ماذا فعلوا فيه بالآونة الأخيرة؟
ضال مضل زنديق.
بلي يتهم بألف اتهام. وهذا مو هذا الإنسان يتهم، أضرب لكم مثالا أعزائي. الأعزة يعلمون مقام الإمام النسائي لا إشكال. سنن النسائي بعد من أهم السنن, ومقامه عظيم. أنا أقرأ من هو النسائي, سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي, مؤسسة الرسالة, المجلد 14 صفحة 133. قال فإنه, التفت, لم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي. من يقول؟ الإمام الذهبي يقول على رأس 103 من الهجرة لم يكن هناك من هو أحفظ من الإمام النسائي. هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم. اللي صار كتابه ماذا؟ صحيح مسلم. صحيح مسلم, ولكنه كتاب النسائي صار سنن ورجع مرتبة ثانية وثالثة. ومن أبي داود ومن أبي عيسى, وهو جار في مضمار البخاري. هو في سطح ماذا؟
في مستوى البخاري.
في مستوى البخاري. وأبي زرعة. لعد شنو مشكلته اللي ما اعتنيت به وفعلتم به ما فعلتم حتى قلتل إلا أن فيه قليل تشيع. مولانا أحد كبار علماء أهل السنة هذا.
شنو قليل تشيع؟
شنو قال وانحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية وعمر. كمعاوية وعمر. إذن الضابطة مو أنه
مو الإسلام
مو الإسلام مو القرآن مو النبي, مو ما جعله النبي ضابط وهو أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الضابط ما هو؟
معاوية.
معاوية, معاوية بني أمية أعزائي. ولذا عند النهج الأموي, احفظوا هذا الأصل, عند النهج الأموي ما لا يحب معاوية إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق.
زنديق ضال مضل حسب ما حسب ما استفتي مفتي المملكة مؤخرا.
التفتوا لي أعزائي, أعزائي التفتوا لي, واقعا لا يستحقون أن يذكروا, ولكنه من باب إشارة إلى الحقائق. أنا دا أتكلم عن الإمام النسائي, عن الإمام النسائي. يقول هذا الرجل بيني وبين الله, يعني الإنسان عندما يطالع يقول قال الحافظ فلان, قال أبو الدارقطني, أبو عبد الله مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. قال فلان قال فلان. العبارات في هذا الرجل فوق حد الإحصاء, ولكنه الإمام النسائي, الإمام الحافظ الثبت, شيخ الإسلام, ناقد الحديث إلى, ولكن كل هذا نفعه شفع له أو لم يشفع؟ لأنه لم يكتب في معاوية, لم يكتب في فضائل ماذا؟ في فضائل معاوية. جيد جدا, التفتوا لي جيدا أعزائي. هذا العنوان الثاني.
العنوان الثالث
أن الحاكم النيسابوري ينقل عن الشيعة. عجيب. وهل توجد جريمة أعظم من هاي الجريمة؟
عن الخبثاء.
مو يا ريت خبثاء. هذا المحقق الذي هو علي رضا ابن عبد الله ابن علي رضا, انظروا ماذا يقول أعزائي في صفحة 9 من المقدمة. أنا بودي أن الأعزاء يعرفون, حتى يعرفوا أن هذا البرنامج خطابه موجه إلى أي طبقة. يقول ولا أزال أتعجب, صفحة 9 أعزاء التفتوا لي, صفحة 9, ولا أزال أتعجب من إخراج الحاكم لأحد كبار الرافضة الأخباث الأنجاس. هذا المنطق العلمي اللي عبرتوا عنه. شنو هو؟ شنو هو أستاذ؟ هو
مدرس في وزارة المعارف.
جيد جدا. هذا مستوى المدرسين في وزارة المعارف عند الاتجاه الوهابي. عندما يتكلم عن الآخر
أنجاس.
ما يكتفي بعد رافضي خبيث. لا, رافضي خبيث نجس. فهذه هي المشكلة الأصلية في الحاكم النيسابوري.
هذا حكم بالكفر.
المهم والله أعلم, فقط أريد أبين منطق النهج الأموي, منطق ابن تيمية, منطق الوهابية. التفتوا لي جيدا. ولذا تجدون أن هؤلاء أصحاب النهج الأموي, أن هؤلاء عندما يأتون إلى النقل عن الشيعة يقولون بمجرد أن يثبت أنه شيعي يسقط عن الاعتبار. التفتوا لي، يعني بمجرد أن يثبت أنه محب لعلي إذن سقط ماذا؟ سقط عن الاعتبار والوثاقة، لا يعتمد عليه. سؤال، إذا ثبت أنه يطعن في علي، يبغض عليا، يعادي عليا، يسب عليا، قال لا، هذا مو فقط لا يطعن فيه، هذا
أساساً يوثقه،
وقعا كذلك صرحوا بهذا، صرحوا كل سيدنا، يعني
لأنه إذا كان المعيار هو من قتل علي وسب علي.
جيد أعزائي، هذا كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني الشافعي، تحقيق إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، المجلد الثالث، صفحة 480. يقول سابقا، هو يقول وقد كنت أستشكل، من يقول؟ ابن حجر، الإمام ابن حجر، وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا. كنت أقول آخر من يبغض عليا يكون منافقا، والمنافق كيف يمكن الاعتماد عليه؟ ولذا كنت أستشكل التوثيق للناصبي وتوهينهم الشيعة مطلقا. وفي المقابل كانوا يوهنون الشيعة، كنت أستشكل أنه لماذا نوهن ونضعف كونه شيعيا، ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذا سابقا.
سابق.
الآن ماذا تبدل رأيكم مولانا إمام ابن حجر؟ يقول ولكن ثم ظهر لي خلاف ذلك. ما هو الذي ظهر لك يا ابن حجر؟ قال فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة. إذن كلما ابتعد عن علي وأبغض عليا يكون ازداد أكثر إيمانا، صدقا، أكثر صدقا وأكثر إيمانا،
وأكثر إيمانا.
كلما اقترب من علي وحب علي زاد ماذا؟ التفت، بخلاف من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب ولا يتورع في الأخبار. إذن ضابطة، يعني بعبارة أخرى ابن حجر، بعبارة أخرى ابن تيمية، بعبارة أخرى الخط الأموي، بعبارة أخرى الخط الوهابي، ماذا يقول؟ يقول إذا أردتم أن تعرفوا صدق الرجل، دين الرجل، أمانة الرجل، فاعرفوا أنه يحب عليا أو يبغض عليا، فإن وجدتموه يحب عليا فاعلموا أنه كذاب، خبيث، نجس، رجس، إلى ما شاء الله. كل ما تستطيع نقوله، لا 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 مشاحتة في الاصطلاح وفي الالفاظ. اما اذا عرفتم انه يبغض عليا ويسب عليا ويشتم عليا ويتقرب الى الله بلعن علي، فهذا يدل على ديانته وعلى صدقه وعلى امانته، الى ان يقول الامام ابن حجر العسقلاني، يقول والاصل فيه ان الناصبة الى اخر، ثم يبدأ للتوجيه لهم. ولذا تجدون هذا المنهج كاملا اعتمده، التفتوا لي، اعتمده إمام أئمة الحديث عند أهل السنة، وهو الإمام البخاري. الإمام البخاري اعتمد نفس هذا المنهج، وهو إذا صار شيعيا عند ذلك بعد ماذا؟ لا ينقل عن إلا نادرا، أما إذا كان ناصبيا فهو ماذا؟ فهو مورد الثقة ومورد صدوق القبول والصدوق والديانة. مورد واحد أعزائي حتى لا أطيل على الأعزاء، سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الألباني، المجلد السابع، القسم الثاني، القسم الثاني من المجلد السابع، صفحة 693. يقول وحريز بن عثمان، التفتوا، وحريز بن عثمان وهو الرحبي الحمصي، تبين لهم تاريخ ذولا، الحمصي، وهو ثقة من رجال البخاري، ولكنه كان يبغض عليا. شوفوا التلازم، فإذا صار يبغض عليا فهو سقط. ماذا؟ فيكون ماذا؟ ثقة. ويعتمد عليه ماذا؟ واللطيف أن العلامة الألباني ماذا يقول عنه؟ يقول أبغضه الله. عجيب، إذا كان أبغضه الله لعد كيف يكون ثقة؟ والله لا أعلم. إذا كان هذا مبغوض، هذا منافق، لأنه لا إلا أنكم تخرجون عن ملة الإسلام أعزائي. واقعا من قبل ملة الإسلام وقبل أن رسول الله يقول لا يحبك إلا مؤمن، أو عهد إلي أو عهد إلي من الصادق الأمين أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، يعني إلا أن تكذبوا رسول الله، إلا أن تخرجوا ولا تقبلوا الإسلام، ولا كيف يمكن أن يكون ثقة ولكنه ناصبي يبغض منافق؟ وهل توجد هناك كلمة يعني أكبر من
يعني
هذا؟
يعني الصدوق والثقة مع المنافق مع شيء آخر لربما يمكن
والله ما أعلم. إذن أعزائي، إذن اتضح الآن، أعيد، إذن السؤال الأول، إحنا كنا في السؤال الأول وهو الأول. أنه أساسا من هو الحاكم النيسابوري؟ تبين أن الحاكم النيسابوري الرجل من كبار علماء السنة ومن كبار علماء الأشاعرة وممن يقولون أن الشيعة فيهم بدعة، ولكنه كل تهمته، كل مصيبته هو أنه كان يحب عليا ويقدمه على الصحابة وكان منحرفا عن معاوية، يعني لا يترضى عليه، وكان ينقل عن ماذا؟ عن الشيعة. هذه كانت مشكلته. وأما السؤال الثاني وهو أنه معتمد الحديث أو لا، إذا عندي وقت أكمل
يعني، ولو باختصار سمحت السيد خمس دقائق يكفي.
جي إن شاء الله أخلص، إن شاء الله أخلص. أما اعتماد معتمد الحديث أو لا، أعزائي، بعد أن ثبت عند القوم أنه إمام في الحديث،
وأنه إمام بمستوى البخاري،
بل بمستوى البخاري، لا النسائي،
النسائي،
قال إمام في الحديث، في ميزان الاعتدال اللي قرأنا قبل قليل أعزائي عند عبارة، أنا عبارة بودي أقرأها مرة أخرى. يقول في ميزان الاعتدال، تعبيره عجيب، يقول يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك، فما أدري هل خفيت عليه، وإن علم فهذه خيانة عظمى. التفتوا لي جيدا، هنا يوجد تعليق لعلي ابن علي رضا ابن عبد الله ابن رضا في صفحة 7 عند تعليق جيد، أنا ما أرد على عبارة من الذهبي، هو يرد عليه، يقول له في الحاشية رقم 2 بعد أن ينقل عبارته خيانة عظيمة، يقول له منو؟ علي رضا ابن عبد الله ابن علي رضا، يقول لمن؟
للذهب.
يقول وموافقتك يا إمام له على تصحيح الأحاديث الساقطة ماذا يقال عنها؟ هسه ماذا يريد يقول؟ يقول في جملة مختصرة، هناك حاشية وتعليق للإمام الذهبي على المستدرك، وأكثر أحاديث المستدرك أو كثير من الأحاديث اللي يعبر عنها ساقطة صححها الذهبي في حاشية المستدرك. يقول إذا كانت ساقطة لعد لماذا أنت
تصححها؟
إذا كانت خيانة عظيمة فإذا أنت صاحب الخيانة ماذا؟
الأعظم.
التفتوا جيدا، إذن هذه الدعوة، فالدعوة وقعا ساقطة عن الاعتبار، وذلك بذلك أن الذهبي الذي يتهمه بالتشيع ويتهمه بكذا ولكنه يصح ماذا؟ الأحاديث التي ذكرها أو ذكر كثيرا من الأحاديث في المستدرك. ولذا نجد أنه في هذا المجال كأحد الأعلام المعاصرين من اليمن تنكيل فيما في بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، العلامة المعلم اليماني تحقيق محمد ناصر الألباني، طبعة في الرياض أعزائي مكتبة المعارف، في المجلد الأول، في المجلد الأول صفحة 459، هذه عبارته، يقول وهذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إلى أن يقول فإن كان وإن كان للقدح في روايته، في رواية من؟ الحاكم، أو في أحكامه، يريدون يضعف، يقولون أنه ما حكم به كان ماذا؟ غير صحيح. وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه على الأحاديث بالصحة والضعف في الجرح والتعديل ونحوه فلا وجه لذلك، يعني لا يمكن أن يتهم بأنه متسامح ومتساهل، لا أبدا، بل هو ماذا؟ بل حاله في ذلك حال غيره من الأئمة العارفين، إن وقع له خطأ فنادر كما يقع لغيره، والحكم في ذلك اطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه، مو أنه سقط كتبه كاملة. ولذا تجدون أن ابن تيمية مع كل تحامله على الحاكم النيسابوري، دقيقة أو دقيقتين أنت يا أستاذ علاء، مع كل تحامله نجده في مجموع الفتاوى أو في مجموع فتاوى ابن تيمية عندما يصل إلى الحاكم بعد أن يقول عنه أنه متساهل، يقول ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، التفت، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، غالب ما يصححه
فهو صحيح.
من يقول؟ ابن تيمية اللي هو يتحامل على ماذا؟ على الحاكم، لكن هو في المصححين إلى آخره. إذن أعزائي، الرجل كما قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ، في تذكرة الحفاظ المجلد الثالث الناشر مكتبة ابن تيمية، قال الحافظ الكبير إمام المحدثين. من هنا أعزائي سوف يتضح لنا عندما نريد أن ندخل إلى هذا الكتاب، أولا الحاكم النيسابوري هو أحد أئمة الحديث، وأنه سني، وأنه معتمد في كل ما يصحح إلا ما ثبت بالدليل على خلاف ذلك.
أعزائي المشاهدين، نتوقف عند فاصل قصير، بعده وفي ما تبقى من الوقت إن شاء الله الكثير من الوقت سوف نتركه إلى مداخلاتكم والأسئلة التي تطرحونها على سماحة السيد الحيدري. إذن فاصل ونواصل إن شاء الله.
قال الحسن بن علي عليه السلام: رأيت أمي فاطمة عليها السلام قامت في محرابها ليلة الجمعة، فلم تزل راكعة ساجدة حتى انكشف عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم، وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت لها: يا أمة، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار.
أعزائي المشاهدين، أحييكم مرة أخرى. نسيت في بداية الحلقة أن أحيي مستمعينا عبر إذاعة الطهران العربية، وأيضا من يشاهدونا على الفيسبوك. قبل أن أخذ اتصال حسين من السويد، كنت قد سألت سماحة السيد يعني حول ما تحدث به النبي العظيم عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ومضت الحلقة ولم نسمع حديثا، لذلك نعطر هذه الحلقة برواية واحدة ونترك التفاصيل إن شاء الله والتحقيق فيها إلى الحلقة القادمة. رواية واحدة،
رواية واحدة في 3-4 دقائق، أنا بودي وأستمع إلى المداخلات. الرواية أعزائي كما قلت أريد أبدأ هذا الكتاب، ومن هذه الليلة إن شاء الله الأعزاء يحاولون أن يحصلوا على الكتاب من المواقع. فضائل فاطمة الزهراء للإمام الحافظ النيسابوري، توفي فلان. الرواية كما يقول هو من؟ في صفحة 35، في صفحة 35 يقول: وقد صحت الرواية أن رسول الله صلى الله عليه، التفتوا أعزائي هذه وآله وسلم بين قوسين، المحقق يقول أنا أضفتها، هي غير موجودة ماذا؟ في متن الكتاب. الرواية عمن أعزائي؟ عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هي أشبه الناس برسول الله. وكانت، التفتوا جيد، احفظوا لي هذا الحديث لأنه ما راح أقف عند المعطيات والدلالات إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. وكانت إذا دخلت، تعبير كانت في اللغة يدل على الاستمرارية، يعني مو مرة واحدة، يعني كلما دخلت فاطمة على رسول الله. وكانت إذا دخلت عليه رحب بها أولا وقام إليها، مو لها، إليها، يعني أنه تقدم إلى الأمام. أحسنتم، خلوا في ذهن المشاهد، خلي في ذهن هذه القضية، أنه من القائم؟ القائم سيد الأنبياء والمرسلين، إمام الأولياء، أفضل من خلق الله، وهو في سن 60 من عمره، وهذه البنت المباركة عمرها شقد؟ دون 20، هسه 12 سنة، 13 سنة، 10 سنوات،
17 سنة.
أنا أريد المشاهد الكريم وقع أن يتمثل، وهو إذا كان عمر الأب 60 سنة وتدخل عليه بنته عمرها 12-13-14، لعله حتى إذا سلمت لعله لا يجيب. هسه هذا ليس خلق رسول الله، ولكن انظروا ماذا فعل. قال: رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها وقبل يدها. الله أكبر، ما هي القضية؟ مو مرة ومرتين أعزائي، أنه ينحني لتقبيل يد فاطمة. فقد تمثل لي أنت الحدث، أترك الآن دلالات الحدث. وقبل يدها بعد وأجلسها في مجلسه. الله يا أخي، أنا وقعا من باب تقريب إلى الأذان، يعني أنت الآن افترضوا مرجع من مراجع الأمة الكبار جالس ويدخل عليه شخص، تجد أن المرجع يقوم من مقامه، يستقبله، يأخذه بالأحضان ثم يجلسه. ماذا تقول؟ تقول: لابد أن هذا الإنسان له شأن كبير. الآن إذا أردت أتكلم بلغة الدبلوماسية، لو أن رئيس جمهورية عظمى، جمهورية الولايات المتحدة، يقوم من مقام رئيس الجمهورية ويستقبل ثم يجلس الشخص في مكانه، ماذا تقولون من الناحية الدبلوماسية؟ رسول الله كان يفعل هذا بالزهراء. لماذا؟ ما الذي حدث؟ وضموا إلى هذه أعزائي قضية أنه ماذا؟ أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، ما يفعل عن الهوى إن هو إلا وحي، وهكذا، لأنه هذا سيد الأنبياء سوف تكون. إذن هناك ماذا؟
سيرة،
هذه السيرة ستبقى على مر التاريخ. وانظروا ماذا يقول الإمام النيسابوري، الإمام النيسابوري عن الحديث ماذا يقول؟ التفتوا لي جيدا، انظروا إلى الحديث بعد أن ينقل الحديث كاملا، يقول: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين صاحبي الصحيح، يعني على شرط البخاري ومسلم، فإن رواته كلهم ثقاثقات. وتفسيره إلى الأسبوع،
إلى الأسبوع القادم. أعزائي المشاهدين، نستمع إلى المداخلة الأولى والسؤال الأول. حسين من السويد، تفضل.
السلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام، تفضلوا.
تفضل أخي حسين، وطي صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف.
إن شاء الله، إن شاء الله.
بسرعة عزيزي.
سماحة، نعم. سماحة السيد، تكلمت وأجزت بفضائل فاطمة الزهراء البتول وأجزت الحديث.
طيب تفضل.
فما... نعم. وأن لها من الفضائل الكثير.
طيب.
ومثل ما لها من الفضائل الكثير لعائشة الصديقة المبرأة أيضا فضائل.
جيد. ولأبي بكر. بس الآن هذا بينك وبين الله، هذا حديثه عزيزي أنت، الله يغفر لك. أنا شنو أنكرت أن عائشة كذا؟ أنا ما أتكلم عن عائشة. عد إذا تكلمت يوم عن عائشة أنت اللي تتكلم عزيزي. أنت إن شاء الله من أهل العلم، روح ابحث لي رواية واحدة ضمن الشروط التي أشرت إليها صحيحة صريحة مجمع عليها، أذكر ليها بيني وبين الله، أنا أنقلها في هذا.
يعني لو ذكرت فضائل فاطمة الزهراء ما المشكلة فيها؟
لا لا أنتم ما أدري لماذا لا بد أنه
يعني والله غريب. يعني إذا تحدثنا عن فضيلة لأم المؤمنين عائشة، يجب أن نتحدث عن فضيلة لأسماء؟
والله شيء غريب.
أو نتحدث
لا، عندما تتكلمون عن عائشة تتكلمون عن الزهراء.
عن الزهراء.
لا يا أخي هذا المنطقي. هذا ثم هذا أنا الآن أقول لك عزيزي، ابعث لي على الموقع، اتصل بي تليفون نقول سيدنا يعني هذا الحديث.
وهذا احترامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله غريب يعني أنا كأنه اشمأز أننا نقول عن زهراء. يا أخي ما أدري، ما أقرأ الآية المباركة اشمأزت قلوب، أقرأ الآية لماذا تشمأز؟
إن شاء الله نحمله على محمل حسن إن شاء الله. شكرا لحسين من السويد. عادل من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
تفضلوا عزيزنا عزائنا. الله يحفظكم.
الحمد لله الذي هدانا على يدك ببركات محمد وآل محمد. أنا رجلا كنت وهابيا من مدينة كركوك من منطقة الحويجة، لكن الله تعالى فتح لي أبواب العلم على يدك بعد أن اتبعت مصادرنا السنية، لا سيما في كتبنا في صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتاب والنحل وكثيرا منها، فوجدت فضائل فاطمة الزهراء بنت محمد رضي الله عنها واقعا جلية. وكان النبي كما صح لدي في الصحيحين ان النبي كان يعظم فاطمة ويجللها، حتى يوما ما ام المؤمنين عائشة قالت يا رسول الله ان ابنتك فاطمة اصبحت بنت كبيرة وانت تقبل يدها، فقال يا عائشة إن الله تعالى أمرني بتقبيل يدها. هذا الحمد لله الآن أنتم ذكرتم من لطف الله تعالى.
نعم.
وأنا أجد في صحيح مسلم وصحيح البخاري يقول إن فاطمة ماتت وهي واجدة على الشيخين ولا نعلم سبب.
عادل أكتفي منك بهذا القدر. شكرا لك على المداخلة. لدي اتصالين لا أدري بمن أبدأ. إبراهيم من السعودية وأبو محمد من أذربيجان. إبراهيم من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لك يا خالة.
شكرا لك، أهلا بك.
تحياتي للشيخ كمال الحيدري.
أهلا بك ومرحبا. تفضل.
أشكر مجهوده وبحثه، واتمنى والله يعني يوفقه للاكثر يعني
ان شاء الله.
ولكن اطلب من الله العلي القدير ان يهديه لطريق الصواب ويستخدمه في الافضل. وشكرا.
شكرا ابراهيم خير. وشكرا على هذا الادب في الحوار
وهذا الدعاء
ان شاء الله
بين الله.
جزيت خيرا.
هيئ لنا مقدمات الهدايه
إن شاء
الى الصواب الى الحق، وثبتنا عليه بحق محمد وآل محمد
إن شاء الله. ويعني بالمناسبة قضية الهداية يجب أن تستمر مع الإنسان إلى آخر
نعم
لحظة
نعم.
وليس هناك معصوم يعني في
غير
محمد وأهل بيته الكرام. أبو محمد من أذربيجان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا الجليل. عندي سؤال.
تفضل.
إني أردت أن تبين لنا بحق محمد وآل محمد من زلم فاطمة الزهراء وأعزاها قتلها.
طيب شكرا آه. أرجو أن يعني تتجنبوا هذه التفاصيل.
لا مو فقط أنه بحث لم يأتي بعد
وهذا البحث لم يأتي يعني إلى الآن أرجو أن تكون الأسئلة في بحث
موضوع
الحلقة
البحث أحسنتم. إذا عرضنا البحث. وقفنا على ظلاماتها عند ذلك نجيب على هذه الأسئلة.
أبو عمر من إسبانيا تفضل. أبو عمر إسبانيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أذكر حادثتين. حادثة جرت معي ما ذكرني بها الآن السيد الحيدري ذكرني بها السيد الحيدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم لابنته الفاطمة. وهكذا علماء أهل البيت غلبت أخلاقهم علومهم. منذ 30 سنة زرت الإمام الخميني في قم أو في طهران كان هذه الأيام ربما. ودخلت مع وفد من نساء أوروبيات إلى غرفة زوجته وكلهن يشددن أسنانهن لينهال عليها بالأسئلة والاستخبارات. فقالت لهن منذ أن تزوجني الإمام وأنا فتاة صغيرة كلما دخلت الغرفة يقوم لي احترابا ويرحب بي، هل من أحدكن زوجها يقوم لها في البيت؟ فأخرسهن أخرستهن. هذه أخلاق أهل البيت. أنا رجل سني وأحب سنيتي ولكن هذا لا يمنعني من قول الحق وتتبع الحق أينما وجدته. بالنسبة لما ذكر الشيء الثاني ذكره السيد كمال حيدري حفظه الله من أن الإمام البخاري ومسلم لم ينقلا عن الشيعة، هذا غير صحيح.
لم قل لا 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 لم أقل لم أقل لم أقل لا 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 مو عزيزي لا مو توصل الفكرة لا لا أبدا عزيزي لا لم أقل لم لا مو خلينا نقول كلامي صحيح. أنا لم أقل قلت بأنه لم يكثر النقل عن الشيعة وإنما أكثر النقل عن هؤلاء. لا لو أقول لأنه بكرة يقول السيد قال لا لم أقول ذلك.
طيب يمكن أبو عمر هل لديك من يعني تعليق أخرى؟
شكرا شكرا
شكرا, شكرا لأبي عمر من إسبانيا. اتصال من أمريكا تفضل. عبد الله تفضل. عبد الله من أمريكا تفضل.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول ما هو سبب وفاة الزهراء عليه السلام؟
طيب لم يأتي الحديث عنه إلى الآن
بها
هذه المحطة. طيب الرابعة عزيزي عزيزي أنت أبو عبد الله هاي المحطة الرابعة يا عزائي لعديش أنا ذكرت
لا تستبقوا
هاي المحطة الرابعة طيب التي سنقف عندها.
طيب السؤال الثاني
لماذا كافة الفرق الإسلامية لم تقطع بمعرفة قبرها عليه السلام ليومنا هذا؟
جيد هذا أيضا
هذا أيضا
في المحطة السادسة في.
طيب بعد سؤال آخر.
لا
إن شاء الله عزيزي ذكرناه قلنا محطات بل
إن شاء الله يأتي الحديث حول هذه القضايا. من البحرين اتصال. علي تفضل. علي من البحرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام على سيد الحيدري والأخ المقدم والبرنامج المتعلقين. أنا بس بغيت أقول يا أخوان إن أهل السنة والجماعة أنا ما حاب يعني إن أدافع عن نفسي لأن أنا مو في قفص الاتهام ولكن أهل السنة والجماعة يجيدون الله سبحانه وتعالى بحب هؤلاء الأناس المتخرين الذين أنتم تتكلمون عنهم.
لا أعوذ بالله أعوذ بالله عزيزي أنت عزيزي شيء غريب.
سمحت السيد دعه يكمل. تفضل علي تفضل.
لا حتى تفهم الفكرة يا شيخ.
تفضل.
مو أنت تقول قلت
أيوة
تتكلمون عنه
أنا كل قصده.
طيب
تفضل سيد تفضل.
عزيزي اسمحوا لي أنا تكلمت قلت أن أهل السنة يبغضون حتى تقول أنهم يحبون. أنا بالعكس قلت أن كل أهل السنة مولانا لا مشكلة لهم من علي، المشكلة مع الخط الأموي الذي يرى محبة علي يعده تشيع. أنا ميزت جيدا
وضربنا مثلا علي يعني ذكرنا ولم نذكر الاسم الشيخ أحمد الكويسي وعلقنا على حادثته مؤخرا يعني.
وجدتم أنه ما هي الحملة التي ابتلي بها الرجل لأنه لم يتشاع الرجل بالمعنى الاصطلاحي وإنما كل الذي قاله قال كل مصائبنا من معاوية ومن بني أمية. وانتم عزيزي انا دا اتكلم يعني انا استغرب لا. منكم انتم هذا اما لا تتذكرون
يعني لدينا قطع يا اخ علي ان اهل السنه والجماعه الحقيقيين
يحبون
اهل البيت ويحبون علي.
نعم اكمل
تفضل
اكمل يا سيد اكمل ارجوكم لو سمحتوا اكمل كفكرتي حتى تفهموا معنى الكلام هذا بس مقدمة.
ثلاث دقائق
تريد انا اقول لك نحن كاهل السنه أحنا كأهل سنة والجماعة
طيب.
نزين بالله سبحانه وتعالى بهذا الدين
بهذه إن شاء الله وهذا
لا خيراً وفقكم الله
لا نختلف فيه يا أخ علي إن شاء الله
ما اتهمناك حتى أنت تدافع عن نفسك
شكراً عزيز. شكراً لك ثائر من العراق تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعزيكم ونعاني صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بالذكرى الشارة الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام
شكراً لك
حول موضوع الزهراء حول قولها في خطبتها وجعل طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمام الفرقة
يعني ثائر لو سمحت اسأل فيما ما جرى بحثه
خلوا اتركوا ذيك الأبحاث الأخرى في محلها سنقرأ لكم خطبتها ماذا قالت
طيب محمد من بريطانيا تفضل
ألو السلام عليكم
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته
تحياتي إلى السيد الكريم السيد كمال الحيدري
مرحبا
وإلى أستاذ علاء
شكرا لك
الحقيقة مداخلة قصيرة جدا
فضل.
حول موضوع رجال البخاري قرأت في كتاب المراجعات للسيد محمد حسين شرف الدين الموسوي أن هنالك تحقيق له حوالي 99 رجل من رجال البخاري هم من الشيعة ومن أهل الكوفة عجب هل الخبر صحيح أو لا أتمنى
أن
السيد
الحيدري
يحقق
لا هذا مو بحث عزيزي ليس بحثنا رجال البخاري
أيضا خارج البحث
عزيزي أنا ما قلت
يعني أشار السيد إشارة
غريب يعني
صغيرة
قلت لكم حتى ولو كان في البخاري شخصا واحدا كان من النواصب ولكن ثقة في رجال البخاري ألا هذا يكون محل سؤال عزيزي أصلا افترضوا كل رجال البخاري شيعة أصلا افترض معكم هذا ولكنه في رجال البخاري من ثبت أنه ناصبي يعبر عنه العلامة الألباني كان يبغض عليا وهو ثقة آخر بيني وبين الله هذا منطق أنا لم أنكر أنه فيه شيعة أو ليس فيه شيعة إن شاء الله إذا فد يوم وفق في هذه الأوقات الضيقة التي تعطى لنا أن نتكلم في رجال البخاري سيتضح لكم عدد الذين نقل عنهم سيتضح لكم
طيب مع اتصال آخر يعني صراحة سيد هناك مشكلة في منظومة الأخوة أهل السنة لربما وهو يعني ما نجده لربما بوضوح عند يعني يترضون على شخصين مختلفين في المنهج وفي العقيدة
وهذا واقعا من عدم المعرفة
يعني
لا يمكن الترضي
سيدنا معاوية قتل سيدنا
أقول الحسن أنا أقول لا يمكن الترضي على القاتل والمقتول لا يمكن الترضي على الظالم والمظلوم لا يمكن الترضي على المؤمن والمنافق لا يمكن
كيف يكون ثقة مؤمناً وهو منافق
أحسنتم بحثنا أصلا شخص واحد فقط هذا الشخص إحنا بحثنا بأنه هذا المنطق موجود هناك وقرأنا لكم عزيزي من ميزان الاعتدال وغيره وغيره لماذا أعزائي التفتوا لي أعزائي كل هذول المتصلين جزاهم الله خير على الاتصال ويقين عندي يبقون دقائق طويلة حتى يحصلوا التليفون ولكن أعزائي لماذا تذهبون إلى الأبحاث الجانبية أنا لم يكن بحثي الأصلي أنه من هم رجال البخاري حتى تقول قال فلان أو لم يقل فلان أنا بحثي كان أن هؤلاء عندما يصلون إلى الشيعة يقولون أنه يطعن فيهم بل يطعن في حاكم النيسابوري لأنه ينقل عن شيعي ولكنه عندما ينقل عن النواصب يكون ماذا؟ إماما في الحديث أنا مشكلتي هذه عزيزي بس لماذا تذهب أنت إلى الأمور الهامشية والجانبية بل
أبو عائد من العراق تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام
ورحمة الله
وبركاته
تحية لك مقدم البرنامج وللسيد الكريم الجليل سؤالي العفو وله مداخلة وليست يعني ليس السؤال إنما حينما يقول إنما وليكم الله ورسوله أو يا علي أنت ولي من بعدي فوصفوها بالمحبة فإذا كانت محبة أكدية من صنف اللي ذكره السيد انه اذا كانوا يحبون عليا هم من الشيعة ورافض الانجاز ام هذه المحبة تكون بحث آخر أنا لا أعلم. هم يقولون إذا كانت الولاية هي محبة
بمعنى المحبة
إشكال,
محبة إشكال كبير والإنصاف. جزاك الله على هذه المداخرة أبو عوايد حق والإنصاف. أنتم قلتم أحاديث الولاية بمعنى ماذا؟ بمعنى المحبة. المحبة وإحنا ذهبنا وأحببنا ماذا؟ أحببنا عليا صرنا مولانا أنجازه أخباذه
ومغالي.
يا والله غريب أقول لا نعلم ماذا نفعل. لا هو يقول لك إما معنا وإما أنت علينا. وإما أنت نجس خبيث وهذا هو النهج التكفيري أعزائي. هذا مو النهج الإسلامي العام. المسلمون عاشوا سوية شيعة وسنة والآن هاي البلدان الإسلامية غير البلدان الإسلامية. أعزائي مشكلتنا الأصلية مع النهج الأموي، مع النهج الذي أسس له نظر له ابن تيمية، مع الذي يسوقه الآن النهج الوهابي وأتباع النهج الوهابي الذين يعتقدون إما أن تترضوا على معاوية وإما أنت زنديق كافر خارج عنه.
وهذه ليست قضية مختصة بالشيعة، هم يتعاملون
مع كل المسلمين،
مع كل المسلمين
كما ذكرتم مثال عزيزي. نعم. وغيره عشرات الأمثلة على.
شكرا لسماحة الله السيد كمال حيدري، شكرا لمشاهدين الكرام عبر الفيسبوك وعبر قناة الكوثر الفضائية، وأشكر مستمعينا أيضا عبر إذاعة طهران العربية. ملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.